الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فبعدما انتهى الحافظ رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام لكتاب الجامع، بعد أن انتهى من باب الترهيب من مساوي الأخلاق، بوب بقوله باب الترغيب. هناك الترهيب وهنا الترغيب في مكارم الأخلاق، وهناك في الباب السابق باب الترهيب من مساوئ الأخلاق. وأشرنا في جلسة ماضية أن هذا من حسن ترتيب المصنف رحمه الله تعالى، حيث بدأ بالتخلية قبل التحلية، فبعد أن ذكر مساوئ الأخلاق التي على المسلم أن يتجنبها ويتطهر قلبه منها ويتنظف، فصار المكان المحل الذي هو القلب ونظيفا، أتى بالتحلية وهي مكارم الأخلاق، وختم بها الكتاب، وختم بها الكتاب كله، كتاب البلوغ، وختم الباب كما أشرت أكثر من مرة بما ختم به البخاري صحيحه: كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وهذا مصداق قوله، قول الحافظ ابن حجر في مقدمة الكتاب: وحررته تحريرا بالغا. فهو تحرير في اختيار الأحاديث، تحرير في ترتيبها، تحرير في التبويب، تحرير في ترتيب التبويب، رحمه الله ورحم علماء المسلمين جميعا. قال رحمه الله تعالى في هذا الباب: أول حديث ذكره عن ابن مسعود، عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. متفق عليه. هذا الحديث العظيم الذي فيه من الفوائد الكثير، يقول فيه ابن مسعود: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق. فهذا حث على الصدق، حث على الصدق. يعني أنا ما شرحت في البداية معنى الترغيب. الترغيب في الشيء هو الحض عليه وذكر ما يدفع إلى فعله، هذا يسمى ترغيب. إذا ذكرت فضائل العمل وما يترتب عليه وثمار، وذكرت ثماره وذكر الجزاء عليه، فهذا هو ترغيب وحث على اتيانه وفعله. لأن إذا علم الإنسان ما له من الأجر ومن الثواب والعاقبة الحسنة، فإنه يرغب ويندفع إلى هذا الفعل. قال: مكارم الأخلاق. مكارم الأخلاق، المكارم جمع مكرمة بضم الراء، جمع مكرمة بضم الراء، وهي فعل الخير، فعل الخير والتحلي بالفضائل، فكل هذه مكارم، التحلي بالفضائل والمحاسن وما حتى إليه عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فكل هذا من المكارم وهي الفضائل والمحاسن. قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى: قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. هذه من مهمات النبي صلى الله عليه وسلم التي بعث من أجلها: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، وفي رواية مكارم الأخلاق. رواه أحمد. قال رحمه الله ابن عبد البر: ويدخل في هذا المعنى الصلاح والخير كله، والدين والفضل والمروءة والإحسان والعدل، فبذلك بعث ليتممه صلى الله عليه وسلم. ذكر هذا في التمهيد في الجزء 24 333. قال: إن الصدق في الحديث، قال: إن الصدق يهدي، وقول عليكم بالصدق، عليكم بالصدق، هذا حث وترغيب عليه على 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 الصدق. هو قال الحديث رواه البخاري، رواه البخاري ومسلم متفق عليه، لكن لفظه عند البخاري: إن الصدق يهدي إلى البر. هنا قال: فإن الصدق يهدي إلى البر، والأمر يسير يعني. نعم، وهذا أحد ألفاظ مسلم أيضا بهذا اللفظ، والألفاظ معناها واحد. أما قوله عليكم بالصدق فهو حث عليه، أي إلزموه، إلزموا الصدق واحرصوا عليه وعلى الاتصاف به، فهذا يعني تحريض وحث على 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 الصدق، والصدق في القول وفي العمل، في القول وفي العمل. والصدق في الاصطلاح العام في اللغة أو في هو الإخبار على وفق الواقع، الكذب هو الإخبار على خلاف الواقع، ضده الصدق وهو الإخبار، هذا في الأصل. والصدق في الاصطلاح هو الإخبار على وفق الواقع، وقيل هو الإخبار بما يوافق الاعتقاد والمخبر عنه، يعني على ما يعتقده الإنسان. فإن كان يعلم الإنسان ويعتقد أن هذا الخبر الذي جاء به ليس بصدق فهذا ليس منه. قوله يهدي إلى البر، تبدأ السلسلة الآن، الصدق يهدي إلى البر، يعني هو سبب في أن يكون الإنسان من الأبرار، برا بارا. ها، فما الخطوة التي تهدي، أو السبب الذي يكون به الإنسان من الأبرار؟ أن يكون صادقا. الصدق يهدي إلى البر، انتهى الأمر؟ لا. قال: وإن البر يهدي إلى الجنة، وهو المراد الأعظم. إذن هنا الأعمال الصالحة يتبع بعضها بعضا، فالبر من أعظم الأعمال الصالحة، بل هو اسم جامع لكل الأعمال الصالحة، كل ما يحبه الله ورسوله ويرضاه، فهذا هو البر. والبر هذا الذي هو جاء اسم جامع لأفعال الخير والعمل الخير
اعتقاد الخير هذا هو يهدي إلى ماذا؟ إلى الجنة، وهي المطلوب الأعظم للمسلم. إذن صدق، الصدق هذا يهدي بمعنى يوصل إلى لماذا؟ إلى البر، والبر هذا يوصل إلى الجنة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من هذا الصنف من عباده. بر صدق يهدي إلى البر، وبر يهدي إلى الجنة. نسأل الله من فضله، نسأل الله من فضله. ثم ذكر صلى الله عليه وسلم يعني هذه جملة تعليلية سبقت، يعني سيقت وسبقت الكلام سيقت لبيان الصدق وعاقبته. يعني هنا لماذا قال يهدي إلى البر؟ ليبين عاقبة الصدق، وتأتي عاقبة البر. فعاقبة الصدق أنه يوصل إلى البر، وعاقبة البر أنه يوصل إلى الجنة. إذا هذه جمل تعليلية، لماذا حث النبي صلى الله عليه وسلم على الصدق؟ لأنه هذا هو التعليل، لأنه يوصل إلى البر، يوصل إلى البر، سبب من أسباب البر. وكذلك نقول في البر يهدي إلى الجنة أنه البر يوصل إلى الجنة، ويكون سببا من أسباب دخول الجنة. ثم قال مصداق هذا أن البر يهدي إلى الجنة في القرآن الكريم قوله تعالى إن الأبرار لفي نعيم. من النعيم؟ ما هو هذا في الآخرة؟ هو النعيم، نعيم الجنة. وما يزال الرجل، هذه صفة، ما يزال الرجل، ما يزال الرجل، وما يزال الرجل يصدق عادته، يحرص صدوق لا يكذب، ويتحرى يحرص على الصدق ويبحث عنه ويهتم به ويحرص عليه حتى يكتب عند الله صديقا، يكتب من الصديقين لشدة اجتهاده، نتيجة عمله، نتيجة عمله. والله سبحانه وتعالى لا يضيع أجر من أحسن عملا. فالرجل يهتم بالصدق أولا بفعله، يصدق لا يكذب، بدأ يعني وهذا يدل على، وسنذكره إن شاء الله في الفوائد من الحديث، على أن الأعمال الصالحة منها ما يكتسب، يعني بكسب الإنسان بتوفيق الله وهدايته وكذا. فإذا كان حريصا على الصدق دائما يصدق ولا يكذب ويتحرى ويهتم بالصدق ويفر من ضده وهو الكذب حتى يكتب عند الله صديقا، حتى يكتب عند الله صديقا. المهم هذا رجل يقصد إلى الصدق ويعتني به ويجتهد في تحصيله، يجتهد. المسألة يعني ليست أماني، لا بد من عمل، ويجتهد في تحصيله. إذا فعل ذلك فإن الله سبحانه وتعالى يكتبه حتى يكتب عند الله صديقا، أي يكتب عند الله من الصديقين. والصديق من أبنية المبالغة، أي كثير الصدق، أي كثير البالغ في الصدق، البالغ في الصدق، هذا هو الصديق. ولذلك سمي أبو بكر صديقا، لأنه ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بخبر إلا صدقه فيه. فالبالغ في الصدق الغاية البالغ في الصدق الغاية هذا هو الصديق. فهذا حث من النبي صلى الله عليه وسلم على الصدق وترغيب فيه، وبذلك بين الآثار المترتبة عليه، يهديه إلى البر، والبر هو الذي يوصل إلى الجنة، وأيضا يكتب عند الله صديقا، وهذه يعني أيضا مطلب عظيم من المطالب التي يسعى إليها المؤمنون. ثم في المقابل القسم الآخر قال وإياكم والكذب، أي احذروا الكذب. هذا نصح النبي صلى الله عليه وسلم الناصح لأمته، قال احذروا الكذب، إياكم والكذب أي احذروا الكذب. قلنا للصدق احرصوا على تحصيله ونحرصوا على تجنبه، احرصوا على تجنبه، وهنا قلنا احرصوا على الصدق والاتصاف به، وإذا هنا نقول احرصوا على تجنب الكذب وعلى تجنب الاتصاف به، لأنه من صفات المنافقين، من صفات المنافقين إذا حدث كذب، إذا حدث كذب. والمؤمن صفاته على خلاف صفات المنافق. طيب ما الذي يترتب على الكذب؟ قال فإن الكذب يهدي إلى الفجور. الفجور ضد البر، عكسه مقابله ضده، ويطلق على الميل إلى الفساد والانبعاث، يعني فعل الفساد والرغبة فيه والتمادي في الفساد في المعاصي، وهو اسم جامع للشر. ها؟ فهو والبر، ايش فهو والبر متقابلان متضادان، احدهما يهدي الى الخير والاخر يهدي، واحد يهدي الى البر، وهذا الفجور يهدي الى النار، والبر يهدي الى الجنه يوصل للجنه، والفجور يوصل الى النار، فهما متقابلان معنى عكس ذلك المعنى. فذاك يوصل البر إلى الجنة وهذا يوصل إلى النار. وأيضا كما قلنا بأن الحسنات والأعمال الصالحة يقود بعضها بعضا، يقود بعضها بعضا، ولذلك بعض العلماء يقول من علامات الحسنة الحسنة بعدها، يعني إذا عمل الإنسان عملا حسنة وأردفها بحسنة أخرى فهذا من علامات قبول الأولى، من علامات قبول الأولى. فالحسنة تقود إلى الحسنة والسيئة تقود إلى السيئة، ولذلك يقول يهدي إلى الفجور والفجور يهدي إلى النار. إذن فالفجور سبب من أسباب دخول النار، وفي مصداقه في القرآن الكريم إن الفجار لفي جحيم في النار. إذن قوله يكذب ويتحرى الكذب أي يقصده ويجتهد فيه ويتتبعه ويعتني به حتى يكتب عند الله كذابا من الكذابين. قال النووي ومعنى يكتب في شرحه لصحيح مسلم، ومعنى يكتب أي يحكم له بذلك، ويستحق الوصف بمنزلة الصديقين، هذا هو جمع شرح الكلمتين، وثواب الصديقين وثوابهم، أو صفة الكذابين وعقابهم. فهو في بجانب الصدق يكتب من الصديقين الصادق ويستحق هذا الوصف بمنزل، وهو حتى عند الناس يعني الذي يعرفون عن الكذب الصدق دائما يثقون به وبأخباره ويكون مقبولا عندهم ويكون محترما، أما ذاك فيسقط في أنظارهم ولا تقبل أخباره. إذن الحديث هذا العظيم فيه الحث على الصدق وتحريه، تحريه يعني الحرص على حصوله، الحصول عليه وتحصيله، والاعتناء به والاتصاف به. لأن الإنسان لو قيل له، حتى لو كان كذابا، لو قيل له يا كذاب يثور ولا يرضى، وهذا علامة أنه عمل سيء خبيث لا يقبله أحد. طيب إذا كان كذلك كيف يتصف به هذا الكذاب وهو لا يقل، مع كونه كذاب لا يقبل أن يقال له أنت تكذب أو أنت كذاب. وهذه من يعني من علامات سوء الكذب. إذن هذا فيه الحث على الصدق وتحري الصدق والاعتناء به والاتصاف به أن يكون من الصادقين، والتحذير الكلمة الأخرى من الكذب وتحري الكذب أيضا، والحرص على اجتنابه والابتعاد عن الاتصاف به عكس ذاك. كما قلت سابقا أن الأعمال الصالحة الكريمة يمكن اكتسابها لأنه يقول يتحرى الصدق. وفي حديث آخر ومن يتصبر يصبره الله، يعني فهذه بعض الأعمال الصالحة تكتسب يعني بالممارسة، فيمكن الأخلاق الكريمة أن تكون مكتسبة إذا اجتهد الإنسان في تحصيلها وحرص على ذلك. وكذلك الأعمال والأخلاق السيئة يمكن أن يكتسبها الإنسان بالمراس، وكثرة المساس يميت الإحساس، خلاص ما عاد يحس بآثارها ولا بنظرات الناس. يعني هو لو كان يخش هو سيعرف من ضحكاته ومن عدم قبول قوله أنه غير مصدق وغير مقبول عند الناس. الحديث فيه بيان ثمرة الصدق وأنه يوصل إلى البر الموصل إلى الجنة. إذن هذه من أعظم الثمرات، وهي يعني المطلب الأعظم للمسلم أن ينجو من النار ويدخل الجنة. وفيه أيضا بيان عاقبة الكذب وأنه يوصل إلى الفجور، والفجور يوصل إلى النار، وهذا من أعظم ما يحذره المسلم النار ويتعوذ منه. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني أرشد أمته إلى التعوذ من عذاب النار ومن عذاب القبر، كما في في آخر الصلاة في التشهد الأخير. الأعمال الصالحة يقود بعضها بعضا، يعني كل واحدة تمسك بعنق الأخرى، سبحان الله. وهذا لعله من حسن الجزاء، والجزاء من جنس العمل، والجزاء من جنس العمل. وكذلك الأعمال السيئة يقود بعضها بعضا فتتراكم عليه ويطبع على قلبه ويصاب بالران، فلا ينكر منكرا ولا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، كما جاء في الحديث كالكوز الكأس المقلوب، لا ما يمسك الماء، املأه الكأس ماء ثم اقلبه، لا يمسكه، لا ينكر، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. ثم رحمه الله تعالى جاء بحديث آخر عن أبي هريرة رضي الله عنه، هذا عن حديث من حديث ابن مسعود. أما حديث أبي هريرة فقال الحافظ: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. طيب نحن في بابش. طيب أنا تقدم لي كلام في مثل هذا، ما هو يعني الظن؟ الآن الظن له جهتان، ظن سيء هذا من مساوئ الأخلاق وحذر منها النبي صلى الله عليه وسلم، والظن الحسن هذا مرغوب فيه ومرغب فيه وهو المناسب من أجله أتى بالحديث هنا، لأن الظن قد يكون حسنا وهو المطلوب، وقد يكون وهو المحذر منه قد يكون سيئا. وما هو تقدم معنى هذا الحديث، وأن الظن المحذر منه المنهي عنه هو أن يعمل به الظان، يعني يصدقه ويحكم بموجبه، فظن برجل سوءا قال هذا يفعل كذا وكذا وهو مجرد ظن، لكنه هو صدق ظنه وحكم هذا الظن، فهذا ظن سيء لا دليل عليه، فهذا هو الذي هو أكذب الحديث، هو أكذب الحديث، وسأتعرض له إن شاء الله. الحديث عند البخاري بهذا اللفظ، إياكم الحافظ أحيانا يعني إذا قال مثلا رواه البخاري أو رواه البخاري ومسلم متفق عليه، ونجد أن الحديث إذا ذهبنا للبخاري ما نجد نفس الكلمات، الكلمات نفسها، فما المقصود؟ المقصود أصل الحديث، أصل الحديث وإن اختلفت بعض الألفاظ. ولذلك وهذا أعيده يعني أكثر من مرة، يقول العلماء ليس لأحد أن يأخذ من الجمع بين الصحيحين للحميدي، وقل الجمع بين الصحيحين يعني هذا الحديث في الصحيحين، ليس لأحد أن يأخذ حديثا من كتاب الجمع بين الصحيحين ثم يقول هذا لفظ البخاري، لأن المصنف إنما أراد أصل الحديث ولم يرد لفظ الحديث بعينه. وقد نعم قد يقول رواه البخاري، نعم رواه البخاري، لكن في اختلاف يسير كما سأذكر هنا. قال إياكم والظن، هذا في صحيح البخاري لفظ البخاري، إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث، ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تباغضوا، وكونوا عباد الله إخوانا، ولا يخطب بعض الرجل على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك. هذا في صحيح البخاري، هو أتى بالجزء المناسب للباب، ونقولنا بأن الكتاب هذا مبناه على الاختصار، فهو بوب بباب مكارم الأخلاق فيريد الجملة الجزئية المناسبة لهذا، ومن أراد التوسع يرجع إلى أصل الحديث. أما لفظ مسلم، لأنه هو قال متفق عليه يعني رواه البخاري ومسلم، لفظ مسلم إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث، ولا تحسسوا، هناك بدأ بالتجسس وهنا بدأ لا تحسسوا، ولا تباغضوا، ها، ولا تدابروا. عند البخاري ليس فيه ولا تدابروا، ليس فيه ولا تدابروا في اللفظ الذي ذكرناه، وكونوا عباد الله إخوانا، هكذا رواية مسلم، هكذا. فالحديث الجزء الذي أراده المصنف موجود في الصحيحين، وإن اختلفت بعض الألفاظ لكن أصل الحديث موجود فيهما. إياكم والظن أي احذروا الظن، إياكم والظن احذروا الظن. أما قوله هذا ليس في البلوغ لكن ذكرناه، تجسسوا، التجسس هو البحث عن باطن أمور الناس، يتتبع أمور الناس، ماذا فعلوا، ماذا عندهم، لماذا دخل على فلان عندهم، لماذا قالوا كذا، لماذا هذا كثير الجلوس إلى فلان، لماذا هذا من أين له هذه السيارة الفاخرة وهو موظف راتب مثل راتبها، وأمور خاصة بالناس. فهو يتجسس ويبحث عن باطن أمور الناس. ولا تحسسوا، التحسس كأنه أدق، يعني الاستماع إلى أحاديث الناس، وتقدم شيء من هذا فيما سبق، والاستماع إلى لحديث الناس. وربما يكون يعني المقصد سيء جدا، هو الفعل سيء ويكون القصد أيضا ليذيع هذا السر الذي اطلع عليه. تقدم هذا في باب الترهيب الحديث وشرحناه وأطلنا فيه الكلام. طيب، ستقول لماذا أعاده الحافظ، ذكره في الترهيب وذكره في الترغيب؟ الجواب ما قلته قبل قليل، لأن الظن باعتبارين، باعتبار إن كان يعني إن أخذ بهذا الظن ورتب عليه أحكاما، وأخذ يقول هذا أنا رأيته في المكان الفلاني وهذا المكان الفلاني مشبوه، وصحيح الإنسان يبتعد لكن لا يرتب عليه شيئا، وظن به سوءا وحكم هذا الظن وقال فلان فيه كذا وكذا وكذا، لماذا؟ لما ظن به، فقط لمجرد ظنه، رتب عليه أحكاما ورتب على ظنه نتائج، فهذا هو المنهي يعني، وهو الذي من مساوئ الأخلاق، ولهذا أتى به هناك في مساوئ الأخلاق بهذا الاعتبار. أما في من مكارم الأخلاق فهو ترك، لأن فيه نهي، النهي يقتضي الترك، يعني اتركوا الظن، إياكم والظن، احذروا الظن، فإن ترك الظن من محاسن الأخلاق، فجاء به في باب مكارم الأخلاق. وكما قلت لكم، هو كتب في المقدمة لو رأيتم قال وحررته تحريرا بالغا، رحمه الله تعالى وجزاه خيرا. الحديث فيه الترغيب في اجتناب الظن السيء، الظن السيء، وأن اجتناب الظن السيء هذا المناسب هنا من مكارم الأخلاق، يعني الظن السيء في نفسه والعمل به وترتيب النتائج عليه واتهام الناس بسببه، هذا من مساوئ الأخلاق، وهو الذي جعل الحافظ يذكره هناك. وترك الظن السيء والظن الحسن بالمسلمين فهذا من محاسن الأخلاق، ولذلك أتى بالحديث نفسه في مكارم الأخلاق. المراد يعني بالحديث إياكم والظن، أي إياكم وتحقيق الظن، العمل بما ظن، فيأتي ويتهم الناس بناء على ظنه. أما ما يخطر بالبال ثم يزول، الهواجس هذه، فهذه لا عبرة بها، ما لم يعمل بها ويحقق ذلك الظن ويتكلم به ويعرض بالرجل الذي ويذكره بسوء حسب ظنه، والله تعالى أعلم. ثم قال رحمه الله تعالى، نريد أن ننهي الحديث الآتي إن شاء الله، قال وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم، لا يعني هو بدأ إياكم تحذير من الجلوس في الطرقات. إذن الجلوس في الطرقات من 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 ماذا؟ مساوئ الأخلاق. إذن لماذا يأتي به في مكارم الأخلاق؟ لأنه يريد اجتناب هذا السوء، واجتناب هذه الأمور من محاسن الأخلاق. الرجل الكريم لا يجلس على طرقات الناس ينظر في هذه وهذه، وهذا لماذا أتى لأولاده بكذا، وهذا ما أتى يعني مقاضي كثيرة، وهذا أو يغمز هذا أو ينظر في هذا ويضحك على هذا ويضيق الطريق على هذا، والمرأة تستحي أن تمر. أنا أتكلم عن الفاضلات، يضيق عليها إذا مرت، وربما يعني يوقف سيارته أيضا ويضيق الطريق، وربما يعني يصل الأمر إلى الغمز واللمز، بل ربما يأتي في بعض عند بعض الفساق أنه يأخذ حجر ويرمي بها أو كلمة أو المهم يؤذي، المهم يؤذي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والجلوس في الطرقات. قالوا: يا رسول الله، ما لنا بد من مجالسنا نتحدث فيها. قال: فأما إذا أبيتم فأعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حقه؟ قال: غض البصر، انظروا التضييق، غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. معناها الذي لا يستطيع هذه لا يجلس في الطريق، الذي لا يلتزم بهذه كم غض البصر. إذا رأى شيء قد يكون يعني من الناس الذين يؤذون يعني يصيبون بالعين عائنين، فيجلس في الطريق، أمر واحد يعجبه يسبب له مصيبة، أو ينظر إلى عورات الناس، أو ينظر إلى ما لا يريدون الاطلاع عليه، أمور خاصة يأتي بها لأولاده، أمور خاصة له لا يريد أن يطلع عليها أحد، فهذا جالس في الطريق يعني كالكاميرا يصور كل شيء مر به. قال: فأما هذا واحد، غض البصر، وغض البصر إما تنكيسه إلى الأرض أو بالالتفات إلى جهة أخرى، وكف الأذى أي ما يؤذي، يمتنع عن أي أن يسبب أذى لأي مار في الطريق. صعب، لا أذى بفعل ولا نفس ولا قولي، يعني لا أذى قولي ولا فعلي، فإنه منهي عنه. إذا لم يتحقق من ذلك لا يجلس. هذه غض البصر وكف الأذى ورد السلام الثالثة، يعني إذا سلم المار يرد عليه السلام، يقول عليكم السلام كما تقدم معنا بأحسن مما قال. إذا قال السلام عليكم يقول أحسن منها، مثلا يقول وعليكم السلام ورحمة الله، أو قال السلام عليكم ورحمة الله يقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب إذا قال، هذا تقدم معنا، أبختبرك الليلة، إذا قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ماذا يقول؟ لا يزيد، يكتفي بها، لأنها الأعلى، هذه ما في أحسن منها، ما في أعلى منها. طيب، هذه غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف، وهذه التي لا يستطيعها كثير من الناس. إذا رأى الإنسان على خطأ ينصحه ويأمره بالمعروف، وإذا رآه على منكر ينهاه عن المنكر. إذن الأسلم له أن يبقى في بيته، الأسلم له أن يبقى في بيته. والحديث متفق عليه. يعني كما قلت في الأول، الخلاف اليسير، يعني عند البخاري الجلوس على الطرقات، عند مسلم الجلوس في الطرقات، والمعنى واحد. والطرقات جمع طريق أو جمع الجمع، فجمع الطريق طرق وجمع الطرق طرقات، فيكون هذا من باب جمع الجمع. قال الصحابة: ما لنا بد، لا محيد لنا عن هذا، حاجتنا إليها، ما عندنا مكان نجلس فيه، يعني هي مجالسنا، هي مجالسنا التي نتحدث فيها، ولا بد لنا من مجالسنا. وهنا الألفاظ أيضا في الصحيحين فيها بعض الاختلاف، لكن المعنى واحد. والمراد لا محيد لنا عنها، هذه المجالس التي على الطرقات. قال: إذا أبيتم، فإذا أبيتم بمعنى إذا لم تتركوا. والصحابة هنا يعني راجعوا النبي صلى الله عليه وسلم ليبينوا حاجتهم، لا ليمتنعوا عن إرشاده، لكن هم أرادوا أن يبينوا لهم حاجتهم إلى الجلوس، ولا فهم يعني أعلى وأرفع وأحبوا أن يطيعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعترضوا. ليس هذا باعتراض، بل أرادوا أن يراجعوه في أمرهم، يبينوا سبب جلوسهم، يبينوا سبب جلوسهم. أي فقال لهم: إذا أبيتم، بمعنى إذا لم تتركوا الجلوس في الطرقات لحاجتكم التي ذكرتموها، فاعطوا الطريق حقه. مشكلة على كثير من الناس، ما حق الطريق؟ أن تنظر الآن الثمن، يعني انظر إلى المقابل، مقابل الجلوس في الطريق، مقابله حق الطريق. قال عندما سألوا: وما حقه، حق الطريق؟ قال: أن تغض البصر، أبدا لا تتبع الناس بصرك، لم رأى ولا رجل ولا 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 أي شيء يظن أن هذا لا يرضى به فتكف بصرك عنه. كثير من الناس لا يريد أن يطلع على بعض خصوصياته، بعض ما يأتي به لأهله، بعض ما أو قد يكون فيه هو في نفسه في جسده شيء عرج أو كذا، ويتأذى بنظرات الناس ولا يريد أن ينظر إليه الناس. وهذا كثير كثير جدا، بعض من بهم عاهة الآن لا يأتون للمجالس، يقول: نخشى أن الناس يضحكون علينا. فإذن هذه حقوق الطريق، الأشياء التي ذكرت في الحديث: غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا حق الطريق. ومعنى حق الطريق أي ما يطلب فيها، أي ما يطلب ممن يجلس في الطريق، فهذه هي التي يطلب أو أبرز ما يطلب، لأن هناك أشياء أخرى من حقوق المسلم كالعون مثلا، يعني حتى ولو لم يجلس في الطريق، لكن يجالس في الطريق، وجاء إنسان يحتاج، مر إنسان يحتاج إلى مساعدة في حمل شيء على دابته على سيارته، على هذه من الحقوق العامة للمسلمين. إذن فأعطوا الطريق حقه، من حق الطريق ما يطلب فيها، يعني في الطريق، من الآداب الكريمة العالية الرفيعة، والتعبير بقوله حق الطريق يشعر بالتأكيد بأن هذه الأمور مؤكدة. لماذا كلمة حق؟ هذه كلمة حق، هذه تشعر بأن هذه الأمور مؤكدة، الأمور المذكورة في الحديث مؤكدة، لا بد من الالتزام بها وإلا لا يجلس. الذي لا يستطيع أن يؤدي هذا الحق ليس له حق في الجلوس، لا يجوز له الجلوس إلا بأن يؤدي هذه الحقوق، فيكف بصره عن النظر إلى ما لا، أولا يحل له النظر إليه أو ما يعني يعلم أو يعلم من الشخص نفسه أو يظن يغلب على ظنه أنه لا يرضى بالنظر إليه، فيكف بصره بالطريقة التي ذكرنا. أما كف الأذى فمعناه الامتناع عن كل ما يؤذي، وبعضه وبعض ما كف البصر يدخل في هذا، يعني مثلا إطلاق البصر هذا يؤذي، إذن هذا فيه معنى يؤكد المعنى الأول، فهو الامتناع عن كل ما يؤذي المارة، المار حتى لا يظن أن المارة يعني أقصد بها المرأة فقط، لا، المارة جمع مار، يعني المارة جمع مار، يعني كل ما يؤذي من يمر، حتى ما تكون هناك شبهة، من يمر بهذا الطريق من قول أو فعل، يعني كأن يستهزئ أو يطلق بعض العبارات المؤذية أو بفعل أيا كان، فإن هذا ورد السلام، ورد السلام بمعنى إجابة المسلم، إذا سلم المرء يجب، وأنتم تعلمون أن رد أن ابتداء بالسلام سنة، ولكن رده واجب، إذن هذا إذا سلم المار فيجب على الجالس في الطريق أن يرد السلام، فقال يرد السلام الجالس، ما قال ليسلم، ليه؟ لأنه جالس، والسلام على من؟ على الماشي، يسلم الماشي على الجالس والراكب وعلى القاعد وهكذا، والكثير على القليل والصغير على الكبير، فإيه هو على السلام دائما يكون من المار، أما الجالس فما يسأل، إلا بعض الشعوب الآن تراهم في المدينة منسدح يعني منبطح أو مستلق على ظهره، وإذا مر شخص بجواره قال السلام عليكم هذا أما كيفية السلام فالتي ذكرت، يعني أن يكون أحسن مما السنة، وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو على الأقل ردوها، والأمر بالمعروف وهو اسم جامع، المعروف مثل البر، اسم جامع لكل ما يحبه الله ورسوله من الأقوال والأعمال والاعتقاد، فمن قول أو فعل أو اعتقاد، والنهي عن المنكر هو اسم جامع لما يكرهه الله ورسوله من قول أو فعل أو اعتقاد. ونتوقف هنا، وربما سيكون توقفنا طويلا بعض الشيء، لأن إن شاء الله في الجلسة القادمة سنبدأ بكتاب الحج من الكتاب نفسه، وإن عدلت عن هذا الرأي لأسبوع أو نحوه أخبركم إن شاء الله. فالآن يعني المتقرر في الذهن أن نبدأ في الجلسة القادمة بكتاب الحج من بلوغ المرام، لكن قد يعني نؤخره أسبوع لأني ما أدري، ونحن الأحكام هذه نحتاجها، وإن لم يكن هنا حجاج، يعني لم يفد الحجاج بعده، ففي الغالب أن سنبدأ إن شاء الله في الجلسة القادمة، لأنها هي يوم الاثنين الثاني من ذي القعدة، والحمد لله، ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يهدينا للحق، وأن يعلمنا العلم النافع، وأن يرزقنا العمل به، إنه على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد،
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.